وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في حكم الرشوة على غير الأحكام، وقلنا أشار المصنف لصور ثلاث. الصورة الأولى أن تكون الرشوة على غير الحكم مما هو منحصر في الحرام، كأن تعطى الرشوة لشخص على أن يوظف آخر في قسم الربا من البنك مثلا. وهنا أفاد المصنف بحرمة هذه الرشوة، واستدل لذلك بأدلة أربعة كما يستفاد من كلماته. الدليل الأول إطلاقات حرمة الرشوة من قبيل رواية عمار بن مروان ومن قبيل معتبرة السكوني، وتقريب ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى رواية عمار أو السكوني، أخذناها الرواية الثالثة لكن المصنف أشار لها، الرواية رواية سماعة، سماعة أحسنتم، رواية سماعة، حيث دلت هذه الروايات على حرمة الرشوة، حيث قال عليه السلام: وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. إذن دلت المطلقات على حرمة الرشوة. ثانيا، عنوان الرشوة يطلق حتى على بذل المال لغير الأحكام، كما هو الظاهر من كلام الفيومي في المصباح المنير وابن الأثير في النهاية. فلاحظ ما سبق من كلامهما، قال الفيومي في تفسيره للرشوة: ما يعطيه الشخص للحاكم، هذا واضح أنها للحكم، أو غيره، يعني غير الحاكم، يعني واضح أنها لغير الحكم. إذن قال الرشوة ما يعطيه الشخص للحاكم، هذا يعني رشوة للحكم، أو غيره يعني غير الحاكم، فهي الرشوة لغير الحكم، أو غيره ليحكم له، يعني هذا إذا الحاكم، أو يحمله على ما يريد، هذا إذا كان غير الحاكم. فكلام الفيومي واضح بأن عنوان الرشوة يطلق على الرشوة في الحكم، بدل المال للحكم بالباطل مثلا، أو على الرشوة في غير الأحكام. كذلك أيضا ابن الأثير في النهاية، حيث قال في تفسيره للرشوة: الوصل إلى الحاجة بالمصانعة، وكلامه مطلق، يعني سواء هذه الحاجة هي حكم أو ليست بحكم، ابن الأثير في النهاية. والنتيجة أن عنوان الرشوة يطلق على بذل المال للحكم أو بذل المال لغير الحكم. نصل إلى أن الرشوة على غير الحكم حرام بمقتضى الإطلاقات في الروايات، واضح؟ هذا الدليل الأول. إلا أن المصنف ناقش في هذا الدليل بأنه وإن قبلنا وسلمنا بأن عنوان ومصطلح الرشوة قد يأتي للأحكام وقد يأتي لغير الأحكام، إلا أن هذه الإطلاقات كرواية عمار ورواية سماعة ورواية يوسف بن جابر واردة في الرشوة على خصوص الحكم، فهي منصرفة عن الرشوة لغير الحكم، فلا يصح بالتالي أن نتمسك بإطلاقها، لأن من الأساس موردها الأحكام. قال وأما الرشاة في الأحكام، فإذا الرشاة في الأحكام هي التي دلت الروايات على حرمتها، وأما التعدي لغير الأحكام فأهدت ذلك على مدعي عدم الخصوصية مثلا. إذن فالإطلاق غير ثابت، إن قلت بالتعدي قلنا غير محرز. هذا الدليل الأول إذا ناقشه. الدليل الثاني قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتقريب دلالة الآية أن يقال أولا دلت الآية المباركة على حرمة أكل المال بالباطل، وأن ذلك موجب لفساد المعاملة، أكل المال بالباطل حرام يعني المعاملة باطلة، هذا أولا. ثانيا الرشوة في غير الأحكام تعتبر من أكل المال بالباطل، فمن أكل المال بإزاء الرشوة على عمل محرم ومنحصر في الحرام كان ذلك من أكل المال بالباطل، لأنه أخذ هذا المرتشي المال في مقابل عمل محرم قام به للراشي، فهذا من أكل المال بالباطل بالحرام، فتكون بالتالي هذه الرشوة حرام. ثالثا بما أن الرشوة باطلة على المرتشي فهو ما ملكها وما زالت على ملكية الراشي، فإذا لم يملكها إذن حرم عليه التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف، إذن هذه الرشوة تعتبر حرام عليه، واضح؟ لأنه بما أن الرشوة باطلة فإذن التصرف فيها باطل ومحرم، والنتيجة أن هذه الرشوة حرام. هذا هو الدليل الثاني، والمصنف ارتضى بهذا الدليل ولم يناقش فيه. الدليل الثالث دليل الأولوية وبيانه أن يقال الأولوية، أولا دلت الروايات المتقدمة كرواية الأصبر بالنباتة وكالنبوية المتقدمة في المقصود بأن هدية الولاة حرام، حيث قال في رواية الأصبر وإن أخذ هدية كان غلولا يعني خيانة محرم، وكذلك هدية العمال كما دلت الرواية هدايا العمال سحت، إذن دلت الروايات السابقة على حرمة الهدية بالنسبة لمن؟ للولاة ولعمال السلطان، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا حرمت الهدية التي هي ليس الغرض منها إلا إيراد المحبة، حرمت الرشوة ولو كانت في غير الحكم من باب أولى، لأنها رشوة على أمر محرم. الكلام في الصورة الأولى الرشوة على أمر محرم ولو لم يكن حكما. إذن مجرد الهدية للولاة وللعمال حرام إذا كانت بغرض ثورة المحبة، مع أنها ليست على عمل محرم. فالرشوة التي هي لأمر محرم من باب أولى بالحرمة، لأنها رشوة على حرام ولو لم يكن حكما. والنتيجة أن الرشوة على الأمر المحرم حرام. ولم يناقش المصنف طبعا في هذا الدليل الثالث إلا أن السيد الخو يناقش أولا أن هذه الروايات التي استدللتم بها هدايا العمال غلول، وإن أخذ الوالي هدية كان غلولا، هذه ضعيفة السند كما سبق أن أشرنا لذلك. رواية الأصبغ ضعيفة والنبوية ضعيفة، هذا واحد. ثانيا هذا الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأن غاية الدليل أن يثبت حرمة الرشوة على الحرام بالنسبة لمن؟ للوالي. ولمن؟ لعامل السلطان. ولا نستطيع أن نقول نستدل بهذه الروايات على حرمة الرشوة على الحرام حتى لغير الوالي وغير العامل. نعم الهدية على الوالي حرام، إذن بالأولوية الرشوة له حرام. أما الرشوة على إنسان ليس واليا ليس عاملا، من أين تستفيدون الأولوية؟ إذن دليل الأولوية في المقام لو تم يدل على حرمة الرشوة على المحرم في خصوص من؟
الوالي والعامل.
إلا أن كلامنا أوسع من الرشوة على الحرام لخصوص الوالي والعامل، بل كلامنا على الرشوة على الأمر المحرم مطلقا، واليا عاملا غير ذلك. واضح. الدليل الرابع وهو رواية الصيرفي. هذه الرواية المصنف نقلها عن صاحب الوسائل بهذا السند طبعا، لكنها موجودة في كتاب الطوسي التهذيب بطريق فيها نوع من الاختلاف. هنا منسوبة للإمام الكاظم، لكنها في التهذيب للإمام صادق عليه السلام. لاحظ الرواية الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وطريق الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سماعة في المشيخة معتبر. التهذيب وحسن بن محمد بن سماعة ثقة لكنه واقفي. عن إسماعيل بن أبي سماك. إسماعيل بن أبي سماك بهذا الاسم لا طريقة لتوثيقه، لذلك السيد الخوي بنى على ضعف الرواية لإسماعيل بن أبي سماك، لكن قلنا اشتباه تصحيح، والصحيح أنه إسماعيل بن أبي السمال. فارق بين السماك السمال، والمقصود هو السمال، فهو ثقة، هو المترجم له والذي وثقه النجاشي. لا ممكن اشتباه الشخص في ذاك الزمن. نعم. عن محمد بن أبي حمزة الثمالي ثقة. عن حكم بن حكيم أو حكيم بن حكم الصيرفي. ها طبعا في الوسائل حكم حكيم، عن حكيم بن حكم الصيرفي، وهذا لا طريقة لتوثيقه مجهول. أما إذا قلنا لا كما في التهذيب حكيم حكم مو حكيم حكم، شوف الفرق، يا فقط تقلبت الموازين. إن قلنا حكيم مجهول كما في الوسط، إن قلنا حكم لا وهو المترجم لا حكم مو حكيم ثقة وثقه الأعلام حكم بن حكيم الصيرفي. المهم هذا حكم بن حكيم يقول سمعت أبا الحسن في التهذيب أبا عبد الله الصادق وسأله حفص الأعور. حفص الأعور هذا حفص بن عيسى الأعور مجهول، لكنه ما يضر لوجود الصيرسي. طبعا حفص الأعور سأل الإمام مسألة هو مرتبط بها ومبتلى بها، كان يبيع القراد، فسأل عن مسألة مرتبطة ببيع القراد. لاحظ، إن عمال السلطان يشترون منا القراد، يعني هو يبيع قراد واضح، والإدوات، القراد يعني للماء، والإدوات يعني أواني صغيرة يسكب فيها الماء، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه طهاشوات حتى لا يظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت الإمام ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشر. قلت نعم. قال فسدت رشوتك. الآن بالبين، الآن نبين أقاسي. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في حكم الرشوة على غير الأحكام، هل تجوز أو لا تجوز؟ هذا أول. ثانيا دلت الرواية على أن الرشوة إذا كانت على أمر محرم فهي فاسدة. لاحظ، إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشر، يعني ماذا؟ يعني أنت أيها البائع للقرض إذا أعطيت الرشوة لوكيل السلطان الموكل في قبض القرض منك هل يأخذ منك أقل من الشرط، يعني أقل من المتفق عليه في العقد؟ السلطان اشترى أو عامل السلطان اشترى منك 1000 قربة، إذا أنت رشوت هذا الوكيل يأخذ منك 500، أقل من المتفق عليه؟ قال نعم. يعني إذا وقعت الرشوة على أمر محرم لأن المتفق عليه 1000، لماذا تعطيه 500؟ أمر محرم. قال نعم. قال فسدت رشوتك. إذا الرواية تدل على حرمة الرشوة على الأمر المحرم وهو الغش الآن في الرواية، وهو الخيانة الآن في الرواية، إذا يحرم أخذ الرشوة على الأمر المحرم. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في حرمة الرشوة على إعطاء الأقل من المتفق عليه في البيع والعقد إلا أنها لا خصوصية لها، بل تعم كل أمر محرم، فكل أمر حرام لا يجوز أخذ الرشوة بإزائه، ولا خصوصية لمورد الرواية، والمصنف لم يناقش فيها. إذن ذكر المصنف في الصورة الأولى 4 أدلة. الدليل الأول الإطلاقات وناقش لأنها خاصة بالرشخ الأحكام ولا تعم غير الأحكام الذي هو محل بحثنا. الدليل الثاني الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقبل بدلالتها، وكذلك السيد الخوي أيضا قبل بدلالتها وهو في محل. الدليل الثالث وهو الأولوية ونوقش بضعف الروايات تارة وبأنها أخص من المدعى تارة أخرى. والدليل الرابع رواية الصيرسي وهي تامة الدلالة انصافا، إلا أنه قد يقال فيها في سندها بعض الإشكالات لكن ليس فيها، لأن السيد الخوي ضعف الرواية سندا. على كل حال هذا كله بالنسبة للصورة الأولى. إذن النتيجة يحرم الرشوة على الأمر محرم، إذا حصر الأمر في الحرام. الصورة الثانية الآن، ما حكم الرشوة على الأمر المشترك بين الحلال والحرام ليس محصورا في الحرام؟ كبدل الرشوة إزاء العمل في هذا البنك، وهذا العمل قابل لأن يكون في الحرام وقابل لأن يكون في الحلال. هنا أيضا المصنف ذهب للحرمة، واستدل لذلك بأدلة ثلاثة، وهي الثلاثة الأول التي سبقت الإشارة لها في الصورة الأولى. وبشكل سريع تأكيدا للمطلب وترسيخا له في الأذهان، الدليل الأول إطلاقات الروايات، رواية عمار ورواية سماعة وإلى غير، والتقريب أن يقال أولا دلت هذه الروايات على حرمة الرشوة، ثانيا الرشوة تطلق على بذل المال للحكم وبذل المال لغير الحكم كما في مصباح المنير وكما في النهاية لابن الأثير، والنتيجة أن الرشوة على غير الأحكام حرام، ولو كان الأمر هذا أمرا مشتركا بين الحلال والحرام، لكن المناط هو عنوان الرشوة. والمصنف يناقش في ذلك بأن هذه الروايات خاصة بالرشا في الأحكام ولا ربط لها بالرشا في غير الأحكام، هذا أولا. ثانيا يمكن أن يضاف لذلك بأنه حتى لو عممنا الرشوة لغير الأحكام لكنها خاصة بالرشا في غير الأحكام المحرمة ولا تشمل الرشا في غير الأحكام المشتركة بين الحلال والحرام. إذن هذا الدليل الأول وما فيه. الدليل الثاني
الآية
ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل.
وتقريب الدلالة أن يقال أولا دل الآية المباركة على حرمة أكل المال
بالباطل
وأن البيع يكون بالتالي باطلا مثلا أو المعاملة تكون باطلا. ثانيا الرشوة في غير الحكم، الرشوة في غير الحكم ولو كان هذا الغير مشتركا هذا الأمر بين الحلال والحرام كالعمل في البنك، رشوة على العمل في البنك الذي هو مشترك بين الحلال والحرام، إلا أنها تعد بنظر العرف من أكل المال بالباطل ما دام العمل مشترك بين الحلال والحرام، فيعد ذلك من أكل المال بالباطل. أولا دلت الآية على حرمة أكل المال بالباطل وأنه المعاملة تكون باطلة. ثانيا الرشوة في غير الحكم ولو كان هذا الغير مشتركا بين الحلال والحرام يعد من أكل المال بالباطل. ثالثا بما أن هذه الرشوة باطلة يعني فاسدة إذن لم يتحقق النقل والانتقال وما زالت على ملكية الراشي فتكون حراما على المرتشي ويحرم عليه التصرف فيها، والنتيجة أن الرشوة على غير الحكم ولو كان مشتركا بين الحلال والحرام حرام. هذا هو الدليل الثاني، ولم يناقش طبعا المصنف فيه إلا أن السيد الخوئي ناقش في المقدمة الثانية، لأنه يقول أول الكلام بأن أكل المال أكل الرشوة بإزاء الأمر المشترك بين الحلال والحرام يعد من أكل المال
بالباطل،
لو انحصرت المنفعة في الحرام كالعمل في الربا واضح انه من اجل المال بالباطل. اما ما دام اعطاه رشوه ليعمل في البنك من دون تخصيص بالحرام لعله يعمل عمل محلل، فاول الكلام انه يعد من اكل المال بالباطل واضح. والمصنف قلنا لا يناقش، لكن السيد الخوي ناقش. الدليل الثالث المرتبط بهذه الصورة هو نفس الدليل الثالث الذي تقدم، دليل الأولوية وتقريبه. أولا، دلت رواية الأصبر بالنباتة ودلت النبوية على حرمة الهدية للولاة ولعمال السلطان، هذا أولا. ثانيا، إذا حرمت الهدية التي هي لمجرد إيراث محبة حرمت الرشوة من باب أولى، ولو كانت الرشوة لعمل مشترك بين الحلال
والحرام.
واضح. والمناقشة في ذلك أولا بضعف السند، ثانيا هذه إضافة غير الذي في الصورة الأولى، أنه لو قلنا بحرمة الرشوة إذا كانت منحصرة في الحرام هذا هنا تأتي الأولوية، أما لو كانت الرشوة على مشترك بين الحلال والحرام فلا نسلم بهذه الأولوية، لعلها تكون رشوة محللة لأنها لم تنحصر في الحرام. ثالثا، على فرض التسليم بحرمة الرشوة من باب أولى فهي خاصة بمن؟ الحرمة خاصة بمن؟ بالولاة وعمال السلطان، لأن هذا مورد الرواية، ولا تعم غير الولاة وعمال السلطان. واضح. النتيجة أنه هل تحرم الرشوة إذا كانت لأمر مشترك بين الحلال والحرام أم لا تحرم؟ على رأي المصنف تحرم، اعتمادا على ماذا؟ على الدليل الثاني الآية والدليل الثالث الأولوية. لكن اتضح لديك الآن من خلال المناقشة في الآية ودلالتها ومن خلال المناقشة في الأولوية أنه يجوز أخذ الرشوة ما دام العمل مشتركا بين الحلال والحرام كما أفاد سيدنا الخوي. الصورة الثالثة وهي أخذ الرشوة على العمل المباح والأمر المباح من قبيل الرشوة على كما مثل على أن يتحرك الرجل من منزله كما لو كان المنزل مشتركا مكان مباح أرض مباحة للجميع، فبدلت مالا بعنوان الرشوة لهذا قلت له تحرك من مكانك حتى أجلس أنا فيه وأباد فيه، فأخذ الرشوة وتحرك، هل هذا جائز أم لا؟ يقول المصنف هذا جائز بلا كلام وبلا خصام، واستدل للجواز بدليلين. الدليل الأول صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال لا بأس. وتقريب دلالة الرواية، أولا الرواية واردة في حكم الرشوة على غير أحكام، هل هي جائزة أو ليست جائزة على غير الأحكام من الأمور المحللة والمباحة كتغيير السكن مثلا أو تغيير المنزل، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على الجواز حيث قال عليه السلام لا بأس، يعني يجوز لك يا محمد بن مسلم أن تعطي هذا رشوة ليتحرك من منزله ولو كانت بعنوان الرشوة. ثالثا، لا خصوصية لمورد سؤال السائل، فلا تقول الرواية خاصة بموردها وهو الرشوة على تغيير المسكن والمنزل. نقول لا تحتمل الخصوصية بل المعيار والمناط على بذل الرشوة على أمر محلل مباح. والنتيجة دلت الرواية على جواز الرشوة في الأمر المباح. واضح. الدليل الثاني هي رواية الصيرفي التي تلوناها عليك في الصورة الأولى. قال سمعت أبا الحسن أو أبا عبد الله، كما قلنا في التهذيب أبا عبد الله، في الوسائل أبا الحسن لعل اختلاف نسخة التهذيب. وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القربة والإدوات فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه. ليش؟ حتى لا يظلمنا، مو للظل، نرشوه حتى لا يظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. واضح. وتقريب دلالة الرواية، أولا الرواية واردة في حكم أخذ الرشوة على العمل المحلل والمباح، يجوز أم لا؟ كأن نرشي وهو مورد السؤال وكيل السلطان حتى لا يظلمنا فقط، وحتى لا يظلمنا أمر حلال ليس حرام، لأنه لو لم نرشيه سيأخذ بدلا من 1000 قربة 2000 قربة، لأنه بيت السلطان بعد فيها قطع رقاب. واضح. فنحن نعطيه رشوة حتى يأخذ حقه ولا يظلمنا، يجوز أم لا؟ واضح. ثانيا دلت الرواية على الجواز حيث قال عليه السلام لا بأس بما تصلح به مالك، إذن تجوز الرشوة على الأمر المحلل. ثالثا لا خصوصية لمورد سؤال السائل وهو حفص الأعوار، حتى نقول لعل خصوصية تجوز للرشوة فقط في بيع القرار، وإذا كان مرتبط بالسلطان نقول لا خصوصية لذلك، بل كل رشوة على أمر محلل جائز، خصوصا مع كون الرواية مساقها مساق تعليلي بما تصلح به مالك، كأنما ما دام أمر محلل وهو إصلاح المال إذن يجوز. تم كلام المصنف في الصورة الثالثة واتضح لديك أنه يرى ماذا؟
جواز
أخذ الرشوة على الأمر المحلل. إذن تلخيص المطلب حتى لا يدوم ولا يتبحتر عليه، ذكرنا صور ثلاث. المصنف ذهب إلى حرمة الرشوة في الصورة الأولى التي هي منحصرة في الحرام، وذهب لحرمة الرشوة في الصورة الثانية المشتركة بين الحلال والحرام مع أنها مشتركة، قال بالحرمة. وذهب إلى الجواز في الصورة الثالثة إذا رشوة على أمر محلل ومباح. وقلنا بأن السيد الخوئي ذهب إلى الحرمة فقط في الصورة الأولى، أما الثانية المشتركة أو الثالثة المحللة فذهب للجواز، وما أفاده هو الأوفق بالأدلة. قال وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناءً على أنها تطبق الرشوة حتى على غير الأحكام، بناءً على صدق الرشوة كما يظهر مما تقدم عن المصباح المنير للفيوم والنهاية نهاية الغريب لابن الأثير، حيث ارجع لعبارتهما فسر الرشوة بما يبذل للحاكم وغير الحاكم، يعني غير الحاكم يعني لأجل غير الحكم، كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير. هنا صور ثلاث. الصورة الأولى فإن كان الأمر منحصرا في المحرم، هذه الصورة. الصورة الثانية أو مشتركا بينه المحرم وبين المحلل لكن بدل على إصلاحه لا بشرط، بدل الرشوة ليصلحه سواء على الحلال أم على الحرام. معنى كلام أنه لو بدل على خصوص الحلال جائز، أما إذا كانت لا بشرط هذا المحرم. هو فالظاهر المصنف طبعا ما جاب الأدلة للصورة الأولى مستقلة عن الصورة الثانية، لا دمج بين الأدلة على الصورة الأولى والثانية لأنها مشتركة، واضح. فالظاهر طبعا الدليل الأول هو الإطلاقات، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة، لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات. هذا الدليل الأول الإطلاقات ناقشه، وهذا الدليل منصرف إلى الرشا في الحكم، لأن أساسا الروايات عمار وغير واردة في الرشا في الأحكام. إذن هذا الدليل الأول مناقش ليس تاما لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية. الدليل الثاني بل لأنه أكل للمال بالباطل، فهذا الدليل معناه عنده تام في الصورة الأولى والصورة الثانية، بل لأنه أكل للمال بالباطل فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فسدت المعاملة، فإذا فسدت النتيجة حرم التصرف، فلا يحرم القبض في نفسه، القبض يعني قبض المال لا يحرم، وإنما يحرم التصرف، نعم، لأنه باق على ملك غيري. طبعا الشيرازي في حاشيته على المكاسب قال أصلا حتى القبض يعتبر تصرف، نعم، الذي لا يحرم العقد. لو بتقول قل العقد ليس حراما، أما هذا القبض فهو تصرف. على كل حال الأمر سهل.
ما يرتبط بدلالة الرواية على الحكم
كيف؟
إنما يحرم التصرف بينهم باقي على أمر كيف؟ مصدر آخر هذا غير،
لا، حتى يقول نفس الرشوة حرام، نفس أخذ الرشوة حرام، نفس أخذ القاضي للرشوة أو أي شخص هذا والتصرف فيها حرام، إذا لم تحله، لأنه قد يقال غاية المعاملة فاسدة لكن يجوز له التصرف. يقول لك لا، إذا فسدت بعد حرم التصرف. الدليل الثالث، نعم يمكن أن يستدل على حرمته حرمة الرشا بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة، يعني رواية الأصبغ والعمال، يعني رواية النبوي، وأشرنا للمناقشة في ذلك. يعني إذن هذا الدليل الثالث معناه يأتي في الصورتين، الصورة الأولى والثانية، لأنه دمج. الآن جاء للصورة الثالثة، الرشوة على المحلل، وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول كما يدل عليه ما ورد وهو صحيح محمد بن مسلم في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله، هذا المرتشي يعني ليسكنه. بماذا أجاب الإمام؟
لا
بأس. والمراد من المنزل في الرواية ليتحرك من منزله يعني المكان المشترك، ويطلع من بيته بعد، وعلي طلع من بيتي يقول له اطلع من بيتك واعطيك رشوة، اشترك ليشتغل رشوة، معناه ان المنظور اليه مكان مشترك مباح كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها وهلم جرة، لان بعضهم يرقد بالمسجد، انا اشوفه ينامون بالمساجد. هوب الان الدليل الثاني، والدليل الثاني هذا يأتي على الصورة الاولى المنحصر في الحرام، ويأتي على الصورة الثالثة الذي هو للحلال، فلذلك قال ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة والمحللة وغيرها، يعني المحللة، لذلك ذكرنا هذا الدليل، هذا الدليل ذكرناه في الصورة الأولى والصورة الثالثة ثانية ما جئنا به، لأنها خاصة إما بالحلال أو بالحرام وليس تواردة في المشترك. فقال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال، طبعا الرواية عن الإمام الصادق، إن عمال السلطان يشترون منا القرب والإداوة، هنا والإدوات لكنها هناك والإداوة يعني أواني صغيرة، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، يعني على أمر محلل. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. إذن هذا محل الشاهد والاستدلال على الصورة الثالثة. الإمام فرع قال بعد خلنا نستدل على الصورة الأولى، ثم سكت ساعة ليس بالضرورة 6 دقيقة، ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشهر، يعني يأخذ منك حرام، لأن الاتفاق على أن هل يأخذ منك 500؟ قلت نعم. قال فسدت رشوتك. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة
الخامسة.
النقطة السادسة، أكو وقت دقيقتان وأسألك الدعاء آخر بيتين حتى يصير استعداد للدرس القادم. هل البيع المحاباتي أو المعاملة المحاباتية تعد من الرشوة فتكون حراما أو لا تعد من الرشوة فلا تكون بالتالي حراما؟ من قبيل لو باع البائع للقاضي كتاب المكاسب الذي يسوي 10 دراهم باعه إياه بدرهم بيعا محاباتيا، قال بعتك الكتاب بدرهم مع أن قيمته تعادل 10 دراهم، فما هو حكم هذا البيع المحاباتي من حيث الحكم التكليفي تارة؟ هل هو محرم يعني البائع مأثوم أم لا؟ ومن حيث الحكم الوضعي تارة أخرى، يعني هل البيع باطل أم لا؟ فيبحث المصنف في جهتين في هذه النقطة. أول جهة من حيث الحكم التكليفي، ثاني جهة من حيث الحكم الوضعي. دير بالك أقاتي لا تتعب. وهنا يقول المصنف توجد صور 3 لهذا البيع المحاباتي والمعاملة المحاباتية مع القاضي. الصورة الأولى أن لا يقصد البائع البيع أبدا، وإنما غرضه الحقيقي المحاباة فقط وفقط، والبيع مجرد ماذا؟ صورة، وإلا لم يقصد البيع. صحيح هو قال بعتك الكتاب بدرهم، لكنها ليست صيغة حقيقية ولم يقصد البيع، إنما قصد المحاباة مع القاضي، فهو قصد الرشوة في الواقع، واضح ما قصد البيع. الصورة الثانية أن يكون قاصدا للبيع، قاصدا للمعاملة، لكن المحاباة فيها جعلت كشرط، كشرط متفق عليه بين القاضي وبين البائع. يقول بعتك الكتاب بدرهم، لكن بينهما شرط ارتكازي بأنني ما خفضتك من القيمة إلا لتحكم لي. إذن فهو قصد البيع حقيقة، لكن المحاباة كانت شرطا ارتكازيا، هذه الرشوة شرط ارتكازي في العقد، إذن خفضتك من القيمة لتحكم لي، فالمحاباة شرط. الصورة الثالثة أن يقصد البائع البيع ولا يقصد من المحاباة أن تكون شرط ارتكازي في العقد، إنما قصد أن تكون هدية للقاضي تورث المحبة ليس إلا. قال بعتك الكتاب بدرهم، فهو قاصد للبيع ولم يشترط كشرط ارتكازي أن الحاكم يحكم له والقاضي يقضي له أبدا، إنما قصد أن يجلب قلبه إليه لعل وعسى يحكم لي، واضح. إذن صور 3 يبحثها المصنف تباعا غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.